باب الركعتان قبل الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، كان الساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين.
هذه السنة الرواتب كما سبق، 10 ركعات في حديث ابن عمر، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، هذه 10. في حديث أم حبيبة وعائشة زيادة 4 ركعات قبل الظهر، وهذا هو الأولى. نعم، الشاهد الركعتان قبل الظهر. طب الركعتان قبل الظهر، هو مؤلف الركعتان قبل الظهر. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. تابع ابن أبي علي وعمر عن شعبة.
والغداة هي الفجر، وهذا في حديث عائشة أنه يصلي قبل الظهر 4 ركعات، وفي حديث ابن عمر قبل الظهر ركعتان، فيؤخذ من مجموع حديث ابن عمر وعائشة أن الرواتب 16 ركعة. ولو بوب المؤلف قال باب 4 ركعات قبل الظهر كان أولى، وقال قال باب الركعتان قبل الظهر على حديث ابن عمر، في حديث عائشة 4 ركعات، في حديث ابن حبيب أيضا. الأولى أن يصلي 4 ركعات فتكون الرواتب 16 ركعة. نعم. نعم يقريها. نعم يقريها إلى دخول وقت العصر، إلى دخول وقت العصر. نعم نعم، إذا فاتت الركعتان قبل الظهر يصلي الراتب بعد الظهر ركعتين أو 4، ثم يقضي قبل الـ4 ركعات التي فاتته قبل الظهر. نعم إذا خرج الوقت. إلا فجر. نعم.
باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة.
هذا في مشروعية الصلاة قبل المغرب، ولكنها ليست من الرواتب، صلاة مباحة مستحبة، ولها قال صلوا قبل المغرب كرها 3، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة، يعني سنة لازمة، ولا هي سنة، كراهية أن يتخذ الناس سنة لازمة، يعني لو لم يقل لمن شاء لكان الأمر للوجوب، يقول لا سنة قبل المغرب واجبة، لأن الأمر للوجوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صرف هذا الأمر فقال لمن شاء، جعل الاختيار للإنسان، فلما جعل اختيار الإنسان دل على أنها ليست واجبة، ولهذا قال الراوي كراهية أن يتخذ الناس سنة، يعني سنة لازمة، ولكن السنة ليست لازمة.
حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله
اليزني
قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل.
نعم، يعني مرثد بن عبد الله قال لعقبة ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل المغرب، فنستنكر هذا، قال هذه سنة كنا نفعله على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فما منعك الآن؟ قال الشغل، في دليل على أن وقت المغرب ليس ضيق كما يزعمه بعض العلماء، وربما يرى أن وقت المغرب ضيق وأنه لا يتسع إلا لمقدار 3 ركعات، صلاة 3 ركعات، ويفعل هذا بعض العلماء، تجده يقف عند المؤذن بمجرد ما يهلل المؤذن يقيم الصلاة، هذا غلط، هذا غلط، غلط كبير. وقت المغرب وقت واسع كما في الحديث، ما لم يخرج وقت، ما لم يدخل وقت، ما لم يغيب الشفق، ومقدار ساعة وعشر دقائق تقريبا، أو ساعة أو ساعة ربع قريب من هذا، وقت واسع. وكان الصحابة أيضا يصلون قبل المغرب، وكان الداخل يظن أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها، ينتظرون السواري، هذا يدل على أن وقتها واسع، وأنه ليس كما يزعمه بعضهم من أنها لا تتسع، المغرب لا يتسع إلا لمقدار صلاة ثلاث ركعات. نعم.
باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم. فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كنت أصلي لقومي ببني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خريز يصنع له،
على خزير، خزير في يوم خزيرة يعني عصيدة،
فحبسته على خزير يصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل منهم ما فعل مالك، لا أراه، فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذات، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب، قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط، فكبر ذلك علي، فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقبل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه، فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم، فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث، فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة.
وهذه الترجمة معقولة لصلاة النوافل جماعة، يعني إذا لم يتخد عادة، لا بأس بصلاة النوافل جماعة إذا لم يكن عادة مستمرة. فلو زارك ضيوف، زارك أناس من أصحابك ومن أخوالك في الضحى مثلا في يوم الخميس وصليتم الضحى جماعة فلا حرج، أو زارك بعد العشاء وصليتم في الليل جماعة لا بأس إذا لم يتخذ عادة. أما أن يتخذ راتب كل يوم كل يوم يأتون إليك ويصلون العشاء بعد العشاء جماعة، لا هذا ما يصح، ليس المشروع، إنما هذا في الفرائض وما تشرع له جماعة كصلاة التراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، لكن شيء يعني غير لا يتخذ عادة لا بأس. ولهذا قال والذي ذكره أنس وعائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر المؤلف حديث عثمان، هذا مشروع حديث عثمان، وهو الذي ذكر الإمام محمد بن عبد رحمه الله في باب فضل التوحيد وما كثر من الذنوب، ذكر الشاهد فقال وفي حديث عثمان أن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد حرم على النار وقال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا في فضل التوحيد، في فضل التوحيد، وأن من مات على الإخلاص والتوحيد فإن النار تحرم عليه إن عاجلا أو آجلا، من مات على التوحيد حرمت عليه النار، لكن إن مات على التوحيد الخالص سالم من الشرك ومن البدع والكبائر دخل الجنة من أول يوم، صار عليه تحرم عليه النار تحريم دخول. أما إن كان مات على توحيد ملطخ بالكبائر، لكن هو توحيد موحد لكن مات على كبائر من غير توبة، فهذا تحرم عليه النار تحريم خلود، لكن قد يدخلها، قد يدخلها قبل ذلك تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنه وقد يعذب، فإذا عذب وطهر خرج منها ثم يدخل الجنة، فتحرم عليه النار بعد ذلك تحريم خلود لا تحريم دخول. فمن قال لا إله إلا الله من مات على التوحيد حرمت عليه النار إما تحريم دخول وإما تحريم خلود، فإن مات على توحيد الخالص ليس فيه كبائر ولا بدع حرمت عليه النار تحريم دخول، وإن مات على توحيد ملطخ بالكبائر حرمت عليه تحريم خلود، لكن قد يدخلها وقد لا يدخلها، حتى مش قد يدخل النار وقد لا يدخلها. وفي هذا الحديث أن محمود بن ربيع الأنصاري هو راوي الحديث عن عثمان، لكن وكان صغيرا من 5 سنين، لكنه عقل مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئر كانت في دلوه، هذا يدل على أنه فاهم وإنه يفهم، هو 5 سنين لكن يفهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إليهم في بيتهم واستخرج دلوا من بئر في دلوهم ثم تمضمض ومج في وجهه محمود، هذا في تبرك لأنه يحبون هذا حتى يكون فيه البركة، يصيبه البركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك ما لامس جسده، فمحموده ب5 سنين أذكر هذا يقول على أنه ثاقب ونفاهم ولو كان ب5 سنين. وراوي الحديث عن عثمان بن مالك، عثمان بن مالك مما شهد بدرا، وأنه قال يا رسول الله، قال أنه يقول كنت أصلي لقوم في بني سالم هو إمامهم، وكان يحول بينه وبينه واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري يعني ضعف بصره، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسير إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيت مكان اتخذه مصلى. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه وقال له لما لا تصلي مع الجماعة، مع أن ابن أبو مكتوم طلب من النبي أن يصلي في بيته ولم يرخص له، وقال إنه بينه بمسجد سباع وواد وليس له قائل نائم، وأما عثمان فإنه رخصه، فما الفرق بينهما؟ لماذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أن يصلي في بيته لما ضعف بصره، ولم يرخص لابن عبد الله بن مكتوم وكان أعمى وليس له قائل نائم أن يصلي في بيته؟ هل هناك فرق بينهما؟ نعم نعم، وهذا يسمع الأذان، محمود يسمع كذلك، العثمان يسمع نعم نعم، العثمان يقول يحول الوادي بينه وبينه، هذا عذر حتى للمبصرين يحول الوادي بينه وبينه، وأما ابن مكتوم فإنه يستطيع أن يأتي إلى المسجد، وليس كل العميان لا يستطيع، العميان يختلفون، بعضهم يستطيع أن يأتي بدون قائد، حتى بعض العميان يحتطب، يذهب إلى البر ويحتطب ويرجع، بعض العميان يدل المبصرين يختلفون في هذا، ولا ذكر أنه يمنع مانع إلا أنه يكون ماله قائد ولائمه يستطيع، إذا كان يستطيع فلا بأس، إذا كان لا يستطيع فهو معلوم. لكن هناك فرق بين عتبان وبين إيش وبين أم مكثوم، أم مكثوم ما ذكر عذر إلا أنه ليس له قائد، أما هذا ذكر الواتي يحول بينه وبين المسجد، وهذا عذر حتى للمبصرين. نعم ضخم، نعم لكن ضخم ما تكفي وحده، ما أعرف له أصل. نعم نعم من خمس سنين. نعم وكان يعقل مجة مجة النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه من ثمان في ذلك. في هذا الحديث أن عتبان رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ويصلي في مكانه، يتخذه مصلى، وهذا لأجل التبرك في المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم من خواصه. لكن ليس الإنسان إذا أراد يصلي في بيته يأتي لإمام المسجد يقول تعال صلي في بيتي حتى أصلي، لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الصحابة كانوا يتبركون بفضلاته عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ يكادون يقتتلون على القطرات يأخذونها يمسحون بها وجوههم، وإذا تلخم كان سيكفي واحد منهم فذلك بها وجهه ويديه ورأسه لما جعل الله في فضلاته من البركة. ولما حلق رأسه محدث الوداع قسمه بين الناس، يوزع على الناس شعرة شعرة، ولما نام عند أم سليم وكان بينه وبينها رحابية وعرق سلتت العرق وجعلته في قارورة وقالت إنه لأطيب الطيب عليه الصلاة والسلام. هذا من خصائصه، أما غيره فلا يتبرك به. أما قول النووي يقول حول حجر أنه يتبرك بالصالحين هذا خطأ، لأن الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان، ولأن هذا من وسائل الشرك يؤدي إلى الغلو، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا عثمان رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان يتخذه مصلى لتحصل البركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله سأفعل، فغدا قال عثمان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعد ما اشتد النهار، يعني ضحى اشتد النهار الساعة التاسعة مثلا أو العاشرة، هذا اشتد الضحى، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشرت إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. هذه صلاة الضحى، في جواز صلاة النافلة جماعة إذا لم اتخذ عادة، صلى النبي الضحى جماعة لكنها ليست عادة. فحبسته على خزير، وفيها خزيرة، والخزيرة هي العصيدة، العصيدة يكون فيها شيء قطع من اللحم، يعني أخر النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلها عندنا طعام، تأخر بعض الشيء حتى انتهى إصلاح الخزيرة ثم قدمها، هذا الموجود عندهم في زمانهم، الجود من الماجود. قال فحبست على خزيرة تصنع له، فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بيتي، فقال الدار يعني أهل الدار يعني المحلة والحارة والحي، هذا الحي الذي حوله سمون الحي سمى الدور، ولهذا جاء في الحديث أن النبي أمر أن تبنى المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، المراد بالدور يعني الحارات والمحلات، الحارات والمحلات مثل حي الرب سمى دار، حي الملز سمى دور دور بني الأنصار، وقال أي دور بني الأنصار أفضل، يعني القبائل والأحياء، أمر أن تبنى المساجد في الأحياء والقبائل. فسمع أهل الدار عنه الحي، سمعوا أن رسول الله في بيته، فثاب رجال منهم جاء اجتمعوا، لما سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء تجمع أهل الحي وجاءوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كل يريد أن يسمع منه وأن يستفيد منه وأن يقتدي به عليه الصلاة والسلام، فثاب رجال، ثاب يعني اجتمع رجال من أهل الحي حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل منهم ما فعل مالك، يعني مالك بن الدخشن، لا أراه، فأجابه رجل فقال رجلهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، شوف اغتابه عنده، سأل واحد عن شخص فاغتابه الآخر وقال هذا لا يحب الله، منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذاك. فيه الرد عن عرض المسلم: لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ يعني لم يكن موحد مخلص، لم يكن موحد إلى أهل التوحيد. فقال الرجل: الله ورسوله أعلم. فيه أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي من الله. أما بعد وفاته فيقال: الله أعلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال: الله أعلم، ما يقال الله ورسوله أعلم، لأن الرسول مات عليه الصلاة والسلام ولا يدري عن أعمال أمته على الصحيح، وإنما يقال هذا في حياته، قال: الله ورسوله أعلم. فقال الرجل لما قال النبي رد عن عرضه قال: لا تراه قال لا إله إلا الله تربي عنه فجرا، قال: الله ورسوله أعلم، ولكن أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. يعني هذا الرجل مالك بن الدخش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. في فضل التوحيد، وأن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، والجنة عليه حرام، لكن إن مات على التوحيد الخالص من البدع والكبائر فتحرم عليه النار تحريم دخول فلا يدخلها أبدا، وإن مات على توحيد أضعفه بالكبائر والمعاصي فقد يعذب وقد لا يعذب، وإذا عذب حرمت عليه النار تحريم خلود، ولكنه قد يدخل النار ثم يدخل منها. قال محمود: فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب، أيوب فيهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله في غزوة التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروح، يعني هو القائد، فأنكرها علي أبو أيوب. لما حدث محمود بهذا الحديث، حديث عظيم، أنكر أبو أيوب الأنصاري على محمود بن الربيع، ولما أنكر شككه، أنا متأكد أني سمعته، لكن أبو أيوب صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه، ومحمود هذا صحابي صغير، فلما أنكر عليه قال له أيوب: والله ما أظن رسول الله قال ما قلت. قال محمود: فكبر ذلك علي، شق علي، كيف أنا سمعت هذا من عثمان؟ شكتني أي أبو أيوب صحابي جليل، فجعلت لله علي إن سلم لله حتى أقفل من غزوتي أن أصل عنها عثمان بن مالك، إن وجدته حيا في مسجد قومه، حتى يتأكد، يريد التأكد في هذا الغزل يتثبت. لما شكك أبو أيوب أراد أن يتثبت وله سمع، يعني نذر إن سلمه الله ووجد عثمان حيا أن يسأله. فقتلت، يعني رجعت من الغزوة، وكان يغزو الروم الآن، وأبو أيوب في المدينة، فأهللت بحجة أو عمرة، وحج أو اعتبر إلى مكة، ثم سافر من مكة إلى المدينة، فأسرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم، فإذا عثمان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرت من أنا، في أن الإنسان إذا سئل يخبر، يقول: أنا فلان ابن فلان، فحدثني كما حدثني أول مرة، تثبت في أنا ابن الإنسان، يتثبت مرة أخرى، وأن يكون على بصيرة من أمره. نعم. 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 نعم نعم لا هذا قبل وين الحديث السابق يعني لا هو حديث واحد نعم عقل مجه في وجهه حتى فزعب محمود عليه السلام نعم هو حديث واحد لكن الحديث اللي قبل التوجه اللي قبلها نثرها أشار إليه مختصرا نعم نعم يعني هو ما يحب الدخش ذا ليه قالوا انه منافق لا يحب الله ورسوله يعني هذا الشيء الامر الذي وهو النفاق نعم يحضر ايه نعم هذا كانهم اما انهم استأذنوا واذن لهم او انهم يعلمون انه يعلن لهم نعم ها هو ظاهره لا ظاهره الذي مر اهلا
باب التطوع في البيت
ايه في دليل على ان النساء على انه يعمل بالظاهر وان الاصل في الموحد الاصل الذي نطق بالشهادتين فهو تجعل عليه احكام الاسلام ولا تجعل هذا الظاهر الا اذا وجد ناقل من نواقض الاسلام يعلم بدون يعني شك أما هذه شيء يقال له شر يقول له وليس هناك دليل يدل على هذا. كله يكلم بعض المنافقين أو كذا قد يقول لي أسباب لا يدل على أنه منافق ويقول ما نرى وده وحديثه إلا مع المنافقين، هذا لأسباب يقول ذلك، قد يكون في مسائل دنيوية، قد يكون يتعلق بماله ما يدل على أنه منافق. نعم نعم والله هو بعيد، وهو بعيد يعني قال يبتغي بذلك وجه الله، على فراه قال يبتغي بذلك وجه الله. نعم لا باب التبرك حتى باب البركة تحصل له البركة، يودون هذا أهله فرحوا بهذا فمجه في وجهه تحصل له بركة فيما لابس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابة يتنزلون على وضوءه وفي رخامته هذا وجه هذه مكسب لي محمود. نعم نعم ايش نعم فيه يعني في نظر الرجل الذي قص الدم وقال لن تمسك النار في ثبوت نظر يعني. نعم
باب التطوع في البيت. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب.
في هذا الحديث مشروعية الصلاة في البيوت في غير الفريضة، وأنه يستحب للمسلم أن يصلي في بيته، يصلي الضحى، يصلي السنة الراتبة قبل الظهر وبعدها، يصلي الوتر، يصلي صلاة الليل، وهذا الأمر الاستحباب، اجعلوا بيوتكم من صلاتكم. والذي صرف عن وجوب الاستحباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الصلاة في المسجد بعض الأحيان، وهو كان يفعلها بعض الأحيان، ولهذا قال الراوي يصلي المغرب في بيته، صلاة المغرب في بيته، معناها الظهر في المسجد. فدل على الأمر الاستحباب، يستحب للمسلم أن يصلي دواه في بيته. وقولوا ولا تتخذوا القبور يعني لا تشبهوها بالقبور التي لا يصلى فيها، فإن القبور لا يصلى عندها، والصلاة عند القبور من وسائل الشرك. والمعنى اجعلوا من صلاتكم وبيوتكم ولا تشبهوها بالمقابر التي لا يصلى فيها. فيه مشروعية صلاة النوافل في البيوت، وفي هذه المقبرة لا يصلى فيها. وفي الباب حديث صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أيضا يؤيد هذا الحديث. ولعله ليس على قد مر الحديث هذا وأنه ليس على شرط البخاري، صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة. فهذا الحديث اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، وحديث صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة، يدلان على استحباب الصلاة في البيوت وأنها أفضل من الصلاة في المسجد إلا ما تشرع له الجماعة كالفرائض وصلاة التراويح والكسوف والاستسقاء. نعم نعم الذي صرف على الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، وعدم إنكار على الصحابة الذين يصلونها في المساجد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. حدثنا عبد الله بن
هذا كتاب عقده رحمه الله لفضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، يعني في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذكر حديث قزعة عن أبا سعيد قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أربعا ولم يذكر، لكن سيأتي الحديث في آخر الباب. وعند الأربع قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. هذه الأربعة التي سبعها تأتي في آخر الباب، والشاهد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. فهو يوافق حديث أبي هريرة في حديث أبي سعيد من الأربعة التي ذكرها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. في حديث أبي هريرة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد الأقصى. في الحديث في هذا الحديثين النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، والمراد النهي عن السفر إلى غيره. والرحال جمع رحل، والرحل هو ما يوضع على الشداد الذي يوضع على البعير، والمراد السفر سواء على بعير ولا على سيارة ولا على طائرة ولا على قطار ولا على دابة، السفر المهم السفر. السفر لا يجوز للإنسان أن يسافر لبقعة يتعبد فيها إلا المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وقوله لا تشد الرحال هذا بلفظ النفي، وهو أبلغ من صريح النهي. لا تشد الرحال هذا أبلغ، كأنه قال لا يستقيم أن يقصد بزيارة إلا هذه البقعة الثلاثة، هذا النهي. لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقعة الثلاثة. وروي لا تشد الرحال، روي بالنهي وروي بالنفي، لكن النهي أبلغ. نعم نعم، شد الرحل نعم تطرح نعم زيارة ايش؟ لا بأس الزيارة، لا بأس سفر لطلب العلم، سفر للزيارة، للتجارة، نعم للدعوة، كل هذا لا بأس. نعم إذا سافر ليعزيه لا بأس، إذا كان أقارب له أصحابه يعزيه وصلي لا حرج الشر. نعم ما أعرف في هذا بأس. نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
نعم فيه فضل الصلاة في المسجد النبوي، وأنا أفضل في أي مسجد سواه إلا المسجد الحرام. وجاء في الحديث الآخر أن صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى أفضل من 500. وهذا الحديث يدل على أنه لا تشد الرحل، وأنه يحرم السفر إلى زيارة القبور، لأن زيارة القبور ليس زيارة المسجد الحرام. هذه المسألة يعني هذا الحديث دل على أنه يحرم السفر إلى غير الثلاثة، وبذلك زيارة القبور. يشد الرحل يسافر لزيارة القبر النبوي لا، لكن ينوي الزيارة للمسجد النبوي ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة وهي مسألة شد الرحل إلى زيارة القبور فيها خلاف، بعض الفقهاء المتأخرين أجازوا وقالوا ما في معنى، لا حرج أن تسافر لشد الرحل. حصلت بين شيخ الإسلام رحمه الله وبين علماء عصره مشادة وهي مسألة شد الرحل، حتى أنكروها عليه وقالوا أن هذه المسألة وأنه بعض الفقهاء يرى أنه لا بأس شد الرحل، وأنكروا هذا على إيش؟ على شيخ الإسلام صنف في هذا وصل شد الرحل وأوذي وسجد بسببها. حتى الحافظ الحجر الآن عندكم الآن شوف الصفحة اللي بعد، شوف الكلام في تعليق صراحة الشيخ على مسألة لي، قال الكرماني وقع في هذه المسألة في صفحة 66 السطر الرابع، قال الكرماني صفحة 66 قال الكرماني السطر الرابع صفحة 66 بعدك اختلف النسخة عندك ها صفحة 66 السطر الرابع
قال الكرماني: وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة.
ما هي المسألة؟ سد الرحل، سد الرحل لزيارة القبر، سفر. نعم.
وصنف فيها رسائل من الطرفين.
نعم.
قلت يشير إلى ما رد به.
قلت من القائل؟ الحافظ بن حجر. حتى الحافظ بن حجر يرى سد الرحل. نعم. يقول لا أبشع ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة سد الرحل. الآن سأتكلم. نعم.
يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله.
يعني تقي السبكي رد على شيخ الإسلام مسألة سد الرحل. نعم.
ومن انتصر به الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي وغيره لابن تيمية.
ابن عبد الهادي من تلاميذ شيخ الإسلام انتصر لشيخ الإسلام ورد على السبكي في ايش؟ في جوازه شد الرحل، يعني السفر إلى القبور. نعم.
وهي مشهورة في بلادنا، والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأنكرنا صورة ذلك.
أنكرنا يا حافظ، يقول أنكرنا هذه الصورة، يعني ألزموا شيخ الإسلام لأنك تحرم شد الرحل. أيوه، هو ملتزم بها. يقول نحن أنكرنا هذه الصورة. نعم.
وفي شرح ذلك من الطرفين طول، وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية.
لا أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية شد الرحل، شد الرحل يقول أبشع المسائل. نعم.
ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدبا لا أصل الزيارة، فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال، وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع، والله الهادي إلى الصواب.
شو التعليق سماحة الشيخ على قوله الحاصل أنه ألزم الثانية بتحريم شد الرحل؟
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذا اللازم لا بأس به.
وهو اللازم، ألزموه بتحريم شد الرحل، هو ملتزم، يقول أنا ألتزم بأن شد الرحل حرام لا يجوز السفر إلى القبور.
هذا اللازم لا بأس به وقد التزمه الشيخ، وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة.
لأن الحافظ يقول وهذا من أبشع ما نقل عن شيخ الإسلام، من أبشع ما نقل عن شيخ الإسلام تحريمه شد الرحل زيارة القبور. نعم.
وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة ومواردها ومصادرها، والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة، كما حقق ذلك أبو العباس في منسكه وغيره، ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من دون قصد المسجد، بل تكون عامة مطلقة. وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة يخصها ويقيدها، والشيخ لم ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دون شد الرحال، وإنما أنكر شد الرحل من أجلها مجردا عن قصد المسجد، فتنبه وفهم والله أعلم.
رحمه الله. هذا واضح. نعم. كغيره كالمتأخرين يرون شد الرحل، بعض المتأخرين من الحلبلة وغيرهم ما عندهم تحقيق في المسائل هذه، يرون أنه لا بأس للسفر زيارة القبور. نعم. نعم. لا يتأولونها، ما تبطل في هذا. نعم. بس لا خلاص بعده.
باب مسجد قباء.
فرشة تفعلها. نعم. فتلها عندك. نعم.
Thank you.
نعم نعم هذا معروف. نعم نعم هذه نفس الآية هي تعال قل لأهل الكتاب تعالوا يا أخوان نفس طيب والحديث الأول لأهل الكتاب تعالوا يا أخوان بين وبينك قل يا عبد الله رشد فإن تولى فقل اشهدوا بأننا مسلمون هل سنة مسلم؟ وش كان عليه الشارع؟ تكلم عليه الشارع؟ يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى مراجعة. والحديث اللي بعده ما تعرض له؟ هذا في إيش؟ في السنة في إيش؟ نعم، راجع إن شاء الله، إن شاء الله. نعم، نعم، نعم. ها؟ نعم. هذا اللي عندك الآن راجع حديث البلوغ. نعم نعم
يقول أحسن الله إليك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد
اللهم صل وسلم.
كيف يجمع أحسن الله إليكم بين جواز السفر لطلب العلم والدعوة وبين حديث الباب لا تشد الرحال وكيف أخرجنا من ذلك زيارة القبر؟
لا تشد الرحال إلا يعني لا تشد الرحال إلى بقعة يتعبد فيها. العلماء مختلفين في التقدير، يعني لا سد الرحال إلى بقعة يتعبد فيها إلا يظهر الإنسان. أما سد الرحل لطلب العلم أو للدعوة إلى الله أو للتجارة أو السياحة أو غيرها فلا حرج. لكن سد الرحل لبقعة يتعبد فيها، نعم.
يقول هل تأخذ
هيئة؟ ولهذا أنكر أبو بصر على أبي هريرة لما سد الرحل إلى الطور. نعم.
هل تأخذ هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر حكم السلطان إذا بلغت الحدود؟
فيه تأمل ونظر، الأقرب أنها ما تصل، إنما إذا وصلت إلى الحاكم الشرعي القاضي، القاضي هو نائب السلطان. نعم.
والأحسن إليه من العلماء رحمهم الله من ضاعف الركعات الأربع قبل العصر فما القول الفصل في ذلك؟
ثابتة الآن، ثابتة في حديث البخاري الآن، كيف ضعفها؟ في حديث عائشة مرة الآن وعف حديث البخاري حديث عائشة الآن مرة الآن فيها بركات قبل الظهر
العصر
العصر العصر حافظ أشاري لأنها ثابتة وأن السند لا بأس بها ذكر في حديث العادي عندكم العادي سيأتي إن شاء الله سيأتي. نعم.
هل يشترط لصيام عاشوراء قضاء رمضان؟
لا يشترط، لكن الأفضل المسلم أن يبادر يبدأ بالفريضة قبل النافلة، ولا ينبغي الإنسان أن يصوم النافلة وعليه فريضة، إذا أراد يصوم عاشوراء يصوم الفرض قبل يوم عاشوراء. نعم. نعم. نعم يأتينا هذا سيأتينا إن شاء الله هو ذكر الحافظ في آخر الباب. نعم في الشأن في الشر لكن عند اقرأ إيش عندك؟ في حديث أبي هريرة. نعم. نعم كما ذكر في البلوغ. نعم 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 لا بأس لا بأس صلاة أربع ركعات قبل العصر لا بأس حديثان ثابتان. نعم.
يقول حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد تقول الصوفية هذا في المساجد فقط فما الذي يدل على حرمة السفر زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لأنه بقعة للعبادة الزيارة يتعبد فيها ليؤدي عبادة وهي الزيارة. نعم. صوفية ما لا يعول على كلامه. نعم.
إذا طهرت المرأة من حيض في وقت صلاة العشاء هل تصلي المغرب؟
نعم هذا هو الأفضل، في خلاف بين أهل العلم، لكن الأفضل تصلي الصلاة وما يضم إليها.
باب الاحتياط.
نعم
باب الاحتياط ويجب أن
صلاة. بعض العلماء يرى الوجوب لأنها لأن وقتهما واحد، فينبغي أن تصلي الصلاة، وكذلك إذا طهرت قبل المغرب بالأحرى تصلي الظهر والعصر.
رأيكم في من يقول لا يحق المسلم قضاء الرواتب إلا إذا كان ممن يواظب عليها، أما من يصليها أحيانا ويتركها أحيانا فلا يحق له قضاؤها؟
هذا غلط، ليس بصحيح، وينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، ينبغي له أن يحافظ عليها، وإذا فاتت يقضيها. نعم ما دام في الوقت. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا المنافع والمنصر، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مسجد قباء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء قاله فإنه كان يأتي كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أصنع ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة تتعلق بمسجد قباء، وهي داخلة في كتاب فضائل مكة والمدينة، وفي ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يصلي الضحى إلا في يومين، اليوم الأول يوم يقدم مكة فإنه يقدمها ضحى فيطوف البيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، يعني ركعتي الطرف، يصلي ركعتي الطرف، إذا طاف ضحى صلى ركعتي الضحى. واليوم الثاني يوم يأتي مسجد قباء، لأنه كان يأتيه كل سبت ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج حتى يصلي فيصلي ركعتين. وكل ابن عمر رضي الله عنه لا يصلي الضحى إلا في يومين لا يدل على عدم مشروعية صلاة الضحى، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء أوصى أبا ذر بصلاة الضحى، والوصية لهم وصية لجميع الأمة، فثبت ذلك في السنة. وثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح 8 ركعات وذلك ضحى. وثبت أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، فصلاة الضحى ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله. فكان ابن عمر رضي الله عنه خفيت عليه السنة في هذا، لا يدل على أن صلاة الضحى غير مشروعة أو غير مستحبة. وفيه أنه ابن عمر يقول: لا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. كان ابن عمر يرى أنه لا بأس في الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، ولا يمنع إلا التحري، يعني تحري طلوع الشمس تحري غروبها، لما جاء في بعض الأحاديث أن النبي قال: لا تتحروا الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا جاء في بعض الأحاديث، جاء في بعض الأحاديث، وجاء في الأحاديث الأخرى النهي عن الصلاة بعد العصر وعن الصلاة بعد الفجر. قال عليه الصلاة: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس. والأحاديث متواترة في هذا، ولكن تحري الصلاة عند طلوع الشمس بعد الغروب أشد، لأنه حينئذ يكون في الوقتين القصيرين عند طلوع الشمس وعند غروبها. فالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها منهي عنها لما فيه مشابهة المشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، والصلاة بعد العصر وبعد العصر وبعد الفجر فينهي عنها لأنها وسيلة إلى الصلاة عند طلوعها وعند غروبها فنهي عنها لأنها وسيلة. أما الصلاة عند طلوعها وعند غروبها نهي عنها لأنه نهي عن الغاية لأنها عند طلوع الشمس وغروب يصل لها الكفر فإذا صلى شابهه. فكان ابن عمر رضي الله عنه لا يرى إلا هذا لا يرى النهي عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس وغروبها ويرى هذا بعض العلماء والصواب أن الصلاة نهي عنها بعد العصر وبعد الفجر ولكنها عند طلوع عند الغروب أشد. نعم لا ذوات الأسباب ومستثنات نعم ليس في هذا إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم قادم أضحى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بات بدي طوى واغتسل ثم دخل مكة نهارا. الأسبوع يعني كل سبت كل سبت يعني كل سبت من كل أسبوع يعني يوم السبت يوم السبت من كل أسبوع يأتي في الأحاديث الأخرى يعني. نعم نعم توسع إذا وسع المسجد فالزيادة داخلة في حكم المزيد. نعم
باب من أتى مسجد قباء كل سبت. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله.
نعم هذا فيه مشروعية الإتيان مسجد قباء والصلاة في ركعتين كما سيأتي. الحديث الأول فيه أنهم فعل ابن عمر والحديث الثاني فيه أنهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا أعاد الترجمة وأعاد الحديث لبيان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت والحديث قبله ما فيه أنهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان مثل عبد الله كان عبد الله يأتيه كل سبت وفي هذا الحديث كان النبي يأتيه كل سبت. نعم
باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين.
نعم وهذا الحديث في زيادة الصلاة ويصلي في ركعتين فدل هذه الحديث الثلاثة على مشروعية الإتيان لمسجد قباء لمن كان في المدينة والصلاة فيه في كل سبت ركعتين وأن هذا سنة يستحب المسلم أن يصلي فيه يأتي كل سبت ويصلي فيه ركعتين. وهنا الشارح أخذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا قال كونه راكبا هذا شد للرحل فيه استدل به على أن النهي عن شد الرحال في غير المساجد الثلاثة ليس على التحريم وإنما هو على التنزيه وهذا ليس بصحيح لأن النهي عن شد الرحل المراد بالسفر أما كون الإنسان يركب وهو في البلد ما يعتبر هذا السفر ولهذا في تعليقنا لسماحة الشيخ رحمه الله على قول الحافظ في السطرين الأخيرين وفي هذا الحديث آخر الترجمة
قال الحافظ رحمه الله وفيه أن النهي عن شد الرحال غير المساجد الثلاثة ليس على التحريم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا وتعقب بأن مجيئه إلى قباء إنما كان لمواصلة الأمر وتعقب بأن مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم
المحارب.
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا فيه نظر والصواب أنه للتحريم فما هو الأصل في نهيه صلى الله عليه وسلم.
نعم نهي للتحريم لكن كونه يركب في البلد هذا ما يسمى شد رحل مراد السفر المراد عن شد الرحل يعني مراد السفر أما لو كان في البلد وركب وزار المقبرة ركب سيارته وزار مقبرة العود ما في معنى ما يسمى ليس هذا محرم ولا يسمى شد رحل، وإن كان راكب لكنه ليس ركوب سفر، ركوبه في البلد. ومنهي عنه كل إنسان يسافر، يسافر إلى القبر، هذا هو المنهي عنه. أما إذا زار القبر في البلد ولو ركب هذا لا يسمى لا سفر ولا ينهى عنه. نعم.
والجواب
لا قريبا قريب ما يسمى سفر. نعم.
والجواب عن حديث قباء أن المراد بشد الرحل في أحاديث النهي الكناية عن السفر لا مجرد شد الرحل.
نعم.
وعليه فلا إشكال في ركوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء. وقد سبق للشارح ما يرشد إلى هذا في كلامه على حديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، فتنبه الله الموفق.
نعم.
باب فضل ما بين القبر والمنبر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي.
هذا الحديث فيهما فضل الصلاة في الروضة الشريفة، والروضة الشريفة هي ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وهي معروفة الآن تجد الناس يصلون فيها يزدحمون فيها، وهذا في غير الفريضة. أما في الفريضة فإنه يشرع المسلم أن يتقدم بالصفوف الأول، لأن عثمان رضي الله عنه زاد وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزاد الصفوف الأولى، وكان الصحابة رضي الله عليهم يتقدمون في صلاة الفريضة ويرون أنها حاجة فضيلة، إنما هذا في صلاة النافلة يصلي يشرع المسلم يصلي في الروضة الشريفة. أما في صلاة الفريضة يتقدم للصف الأول ولو كان أمام الروضة، لأن الصف الأول والصف الأول مقدم في الفريضة. الحديث التي فيها الأمر بالتبكير والأمر بالمسابقة إلى الصف الأول، لو علم الصلاة في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. لكن في غير الفريضة يستحب المسلم أن يصلي في الروضة الشريفة اغتنابا لهذا الفضل. والمؤلف رحمه الله ترجم وقال: باب فضل ما بين القبر والمنبر. ولا حديث فيها البيت وليس فيها القبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في بيته، فصار قبره عليه الصلاة بعد ذلك في بيته. فإذا هذا الحديث فيهما فضل الصلاة في الروضة الشريفة، والروضة هي ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته. وقوله هو منبري على حوضي فيه دليل على أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده يكون من الحوض يوم القيامة، يعني يكون من أرض الحوض، ولهذا قال ومنبري على حوضي، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره يكون من أرض الحوض يوم القيامة. وقيل معنى أن الصلاة فيه يكون من ثوابها من ثواب صاحبها الشرب إلى الحوض. ومنبري على حوضي ظاهر أن الحوض المنبر والمسجد يكونان من جملة الحوض يوم القيامة من أرض الحوض. وقيل المعنى إن الصلاة في الروضة الشريفة يكون ثوابها أن يثاب المسلم بالشرب من الحوض. نعم. وش الأرض؟ أرض إيش؟ ما بيعبثه واضح، أقول مقابل كل ما كان مقابل الحجرة، ما كان مقابل الحجرة هذا العرض. نعم. لا هو يشرع كل وقت يكون السبت أفضل، وإلا لو أتى في أي يوم. جاء في الحديث الآخر في من تطهر في بيته وصلى في مسجد قباء كان كأجر عمره، وليس في تحديد السبت. هذا فيه فضيلة لمن تطهر في المدينة، تطهر في بيته ثم توضأ ثم ذهب وصلى ركعتين مسجد قباء كان له كأجر عمرة، لكن لم يذكر المؤلف أنه ليس على شرط. نعم. لا لا غير وقت النهي ما يصلي إلا إذا وتداوت الأسباب. نعم.
باب مسجد بيت المقدس. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني وأنقنني. قال لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي.
نعم. وهذه الترجمة معقولة لبال فضل مسجد بيت المقدس، وفيه أنه تشد الرحل إلى بيت المقدس فدل على فضله. وهذا الحديث رواه قزعة عن أبا سعيد في أول الباب قال حدثني بأربع ولم يذكرها، وهذه هي الأربع التي في أول حديث في هذا الكتاب كتاب فضل صلاة مسجد مكة والمدينة. روى المؤلف عن قزعة قال روى ذكر بسرد عن قزعة عن أبا سعيد قال حدثني بأربع ولم يذكرها، هذه هي الأربع الأولى. ولهذا قال فأعجبني وأنقنني، أنقنني بمعنى أعجبني مترادفة. الأولى لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، في تقييد السفر بيومين، وهذا مثال، وإلا فالحكم مقيد بالسفر سواء كان السفر يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر، لكن هذا من باب المثال. ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الآخر عند الشيخين: لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال أن تسافر ولا مقيد لا بيوم ولا بيومين ولا بثلاثة، كل ما يسمى سفر لا يجوز المرأة تسافر إلا معها محرم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما فقال لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع حج مع امرأتك، فترك الغزو، أمره النبي صلى الله عليه وسلم يترك الغزو وهو سجل في الغزو مكتوب في الغزو ويصحب امرأته فيكون محرما لها، مما يدل على أن المحرم لا بد منه للمرأة، حتى إن النبي أمرها أن يترك الغزو ويصحب امرأته في سفرها للحج. فهذا ليس مقيد التقييد بيومين من باب المثال، وإلا الحكم مقيد بالسفر. والأمر الثاني الثانية لا صوم في يومين الفطر والأضحى والأضحى، وهذا بالإجماع بإجماع المسلمين أنه لا يصح صوم هذين اليومين، ولو صامهما فهو آثم وصومه باطل. يوم عيد الأضحى عيد الفطر هذان اليومان حرام صومهما بإجماع المسلمين، ولا يصح صومهما، صوم فاسد، لو صام فالصوم فاسد وهو آثم إذا كان متعمد. ولا صلاة بعد الصلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وهذا من الحديث المتواترة. والرابع ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا ومسجد يعني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فدل على فضل مسجد بيت المقدس وأنه يشد الرحل إليه. نعم. جاء في الحديث الآخر أن الصلاة في مسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العمل في الصلاة.
ها ايش ظاهر ظاهر هذا يسحب الطهرة في بيته، الطهرة في بيته إذا كان له بيت، وإذا لم يكن له بيت مسافر جاء يرجع. نعم. نعم كتاب ما في مسلم هو في مسلم ثابت الحديث ثابت ما رواه مسلم ما ذكر رواه مسلم. نعم.
كتاب العمل في الصلاة. باب استعانة اليد.
لعلة الصلاة الصلوات لكن يرجع التسبيح له مضاعف أخرى. نعم. نعم لا هذا مروي بالبعد الحديث ما بين بيته ومنبري، لكن بعض الرواة رواه بالمعنى فقال ما بين قبري ومنبري. نعم. ها؟ لا، رواية بالمعنى، رواه بالمعنى، رواه قبل ما بين قبري، رواه بالمعنى، روى الحديث بالمعنى. وأما لفظ الحديث ما بين بيته ومنبري. نعم.
كتاب العمل في الصلاة. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قنوته في الصلاة ورفعها. ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر.
نعم.
ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه.
على رسغه. رسغ بالصاد والسعي. الرسغ يقال الرسغ ويقال الرسغ. نعم.
بالغين.
نعم بالغين والصاد أو السين. رسغ ورسغ في الوجه. نعم.
ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا.
والرسغ هو مفصل ما بين الكف والساعد. هذا الرسغ يضع يده على رسغ في الصلاة، مفصل ما بين الكف والساعد، يقال رسغ ويقال رسغ الصاد والساعد، الصاد والسين وآخر غين. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصب الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح.
نعم. هذه الترجمة معقولة لبيان العمل في الصلاة والحركة، الحركات والعمل في الصلاة، هل للمصلي أن يعمل ويتحرك ويفعل شيئا من الأفعال، وهل يخل بالصلاة أو لا يخل بها؟ ثم ترجم وقال: باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، يعني يستعان بيده وهو يصلي إذا كان شيء يتعلق بالصلاة قيده إذا كان من أمر الصلاة، أما إذا كان شيء آخر لا يتعلق بالصلاة فلا ينبغي الإنسان أن يشتغل به. ووضع أبو إسحاق وهو السبيعي قلل سوته في الصلاة ورفعها، هذا عمل، قال السوة ما وضع على الرأس في الطاقية، وضعها في الصلاة ثم رفعها، كان محتاج إما وضعها من أجل الحر أو لشيء آخر. ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر كذا وهو في الصلاة، يضع كفه على رسغه الأيسر ثم يضعه على صدره، إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا، هذا من الحاجة، يحتاج حك جلده لا بأس، لأن حك الجلد هذا عمل يسير، ولأنه قد يشغله هذا الشيء الذي يريه يشغله على الخشوع، يكون يحكه حتى يتفرغ أو لا، أو يصلح ثوبا، يصلح غترته ولا يصلح ثوبه، صح يسير لا بأس، هذا من العمل اليسير. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته، قال فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عرض الوسادة، قال فاضطجعت على عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فيه أنه لا بأس في أن ينام الصبي المحرم مع الرجل وأهله، الرسول صلى الله عليه وسلم نام وأهله في طول الوسادة، وابن عباس من الجهة الأخرى على عرض الوسادة وهو صغير من 10 سنين، وكانت ميمونة خالته فالنبي صلى الله عليه وسلم نام وأهله في طولها، وابن عباس نام في العرض، اضطجع رسول الله واضطجع أهله في طولها واضطجع في عرضها، فلا بأس يكون الصبي يكون معهم، لكن معلوم أن الرجل ما يعمل شيء إذا كان عنده الصبي مع أهله، إن نوم بجوارها نوم عادي، لكن ما يعمل شيء عنده الصبي، لأن الصبي هذا الصبي هذا فاهم، إلا لو كان طفل مثلا سنة ما يفهم لا بأس، أما هذا لا، فلا حتى ولو كان من أولاده ما يفعل شيء مع أهله. فيه أن ابن عباس كان ذكيا يراقب النبي صلى الله عليه وسلم وينظر ماذا يفعل حتى يسمع مثله. قال ابن عباس: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ابن عباس رضي الله عنه يراقب عنه، يعني ذكاءه وفطرته، ما نام، هو ما جاء للنوم إنما جاء ليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجلس كأنه نائم وهو ما نام، ويرقب الوقت حتى أنه يعرف الوقت، يعرف أنه قبله لما انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر هذا يدل على أنه يصلي صلاة طويلة، إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وقت طويل هذا، يعني ما قال 6 ساعات أو 4 ساعات على الأقل، ولهذا كان يصلي 11 ركعة يطيل فيها، يطيل في القراءة والركوع والسجود، وكانت الركعة مقدار السجدة كما قال عائشة بقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ 10 آيات من خواتيم سورة آل عمران، ويقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة، في مشروعية قراءة هذه الآيات 10 بعد الاستيقاظ من النوم. ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، قربة، الشن هي قربة إذا كانت فيها بشن يقول لها شن، وكان الناس يضعون الماء في القربة سابق قبل أن توجد الثلاجات، لأن تكون لأن الشن وهو الجلد إذا كان قديم يبرد الماء أكثر بخلاف الجلد الجديد لأنه لا يبرد الماء، فكان الناس يبردون في القرب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ من الخط من القربة وتوضأ فأحسن الوضوء، وابن عباس يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت فصلعت مثل ما صنع. لما قام النبي قام ابن عباس وصب من القربة وتوضأ ثم جاء وصلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه. في الحديث الآخر أنه قام عن يساره، معلوم أن المأموم إنما يقوم عن يمين، إذا كان مع واحد يكون عن يمينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فوضع رسول الله يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده. في الحديث الآخر أنه أداره من خلفه، أداره وأتى به عن يمينه، هذا عمل، هذا هو الشاهد من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن ابن عباس يفتلها وأخذ برأسه وأداره على اليمين، هذا عمل في الصلاة لا يؤثر في الصلاة. وفي دليل على أن المأموم الواحد إذا صلى عن يسار الإمام ثم أدار على النبي صلاة صحيحة، ولهذا ما عاد ابن عباس أول الصلاة، وكون يتقدم وكون يمشي خطوات ويأتي حتى يأتي بعد النبي ما يؤثر في الصلاة. ثم ذكر ابن عباس صلاة قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، أي 12 ركعة، ثم أوتر ب13 ركعة، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم ركعتين الفجر، ثم خرج فصلى الصبح. والشاهد من الحديث العمل في الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه وأخذ بإذنه يغسلها، كل هذا عمل فلا يؤثر في الصلاة. نعم. بس هذا بيته، أقول حب بيته، ما هو سبيل، ما سب على البرادة، البرادة إذا سبلت سب البرادة للشرب ما يجوزك توضا منها، يعني سبل للشرب ما سبلت الوضوء، الوضوء فيها موجود الماء، فيه إذا كان عندك سبيلين، واحد الوضوء واحد للشرب، توضا من للشرب، إذا توضا ثالث وتوضا الثاني والثالث انتهى مع ذلك، وفات مقصود الواقف، الواقف مقصوده الشرب، نعم، وهذا في بيته، الرسول هذا في بيته قربة في بيته يشرب منها ويتوضأ منها. نعم.
قوله
ها؟ لا الأستاذ اللي يلعب عليه يضع رأسه عليه غير فراش أستاذه معروفة. نعم.
قوله فمسح النوم عن وجهه بيده.
إيه هكذا يعني بعد النوم. كذا كذا بعد النوم. نعم نعم نعم. ها؟ نهى عن ايش؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الرجل يضع في الى من سيخ من النوم.
نعم.
هذا يدل على انه امر تعبدي وليس مقصود نجاسه
اليدين. نعم. السياسه اليد يابسه الان ومسح عينيه ويابسه ما في ما مس ما على واليابس ما يؤثر حتى النجاسه اليابسه اذا مسها ما تؤثر ولي ما في نجاسه الان. وشك انه امر تعبدي هذا. امر تعبدي. نعم. يخشى أن تكون اليد أصابها شيء من باب النظافة. نعم. نعم مستحب. نعم.
باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقال إن في الصلاة شغلا. حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال قال لي زيد بن أرقم رضي الله عنه إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات الآية فأمرنا بالسكوت.
نعم هذه الحديث فيها أن الكلام منهي عنه في الصلاة وأنه كان أولا في أول الإسلام مباح ثم نهي عنه فنسخ فدل على أنه لا يجوز الكلام في الصلاة عمدا وإنما تكلم عامدا في الصلاة بطل الصلاة. وكانوا في الأول يتكلمون ثم نسخ الله ذلك وأمرهم بالقنوت لما نزل قوله حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين نهوا عن الصلاة. ولهذا قال ابن مسعود كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا يعني هذا في أول أمر. فلما رجعنا من بين النجاسة سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا يعني قال بعد السلام دل على أن الكلام منهي عنه وكان أولا مباح لكن لو تكلم جاهلا أو ناسيا فالصلاة صحيحة كما دل على ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم أنه جاء وسلم فلم يرد عليه السلام وجعلوا فقال وتكلم فجعلوا يسكتونه الصحابة يشيرون إليه فقال ما لي وافكنا أمياه ماذا فعلت جعلوا يضربون أفخاله يسكتونه ولم يمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لأنه جاهل دل على أن الجاهل يتكلم أو الناس صلاة صحيحة أما إذا تكلم عابدا فصلاة تبطل الصلاة. نعم ها نعم حدثنا إيش؟ نعم عن عندك عن شوف فريم عندك تقريبا شوف نعم إيه بس ما أتكلم عن هذا هرين عندك هرين عن سفيان راجع معك في أحد معك تقريب هرين نعم
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
نسخة الأخرى في نسخة غير هذه النسخة الثانية عندك هرين عن سفيان ولا هرين من سفيان ها ابن ها؟ يراجع تقريب نعم نعم العين أشدت قريب ابن سفيان ايش هريم مصاعد وهريم ابن سفيان كذا وفي المتن في المتن هريم ابن سفيان هريم ابن سفيان ها ها
قال الشرح قال هريم بهاء بهاء وراء المصفر رجل السنوري بفتح المهملة ولامين الأولى خفيفة مضمومة ورجال الإسنادين من الطريقين كلهم كفيون وسفيان هو التوي لعل عن سفيان
ها
قل لعله عن سفيان
ايه مستمد بس هناك في العين قال وش قال العين هريم ايش
وهريم ضم الهاء وفتح الراء صفر هرم بن سفيان البخاري ابو محمد ولعنه سليمان بن مهران
كذا هريم هريم بن سفيان تراجع ها يراجع 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 تحريف موجود هناك تظن سوى الرجال في الداخل نعم ها تهذيب وأحسن لو أمكن نعم 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 لا بأس قبل الإسلام بشرة لا بأس مشروع جاءت الحديث بهذا نعم لا كذا إشارة باليد إذا كان الناس اللي سلح يكذب والجهل كذا معلوم نعم ها والغالب انه ما يكثر الثاني في الجهل نعم ناس معذور والجهل كذلك نعم وعاث الحكم كذلك نعم حد يكثر ما ينفصل نعم
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس قال نعم إن شئتم فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشق وشق حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح قال سهل هل تدرون ما التصفيح هو التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى
اللهم صل وسلم ها وهذه الترجمة معقودة لبيان جواز التسبيح والحمد في الصلاة للرجال ذكر فيه قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين بني عمرو بن عوف فيه مشروعية الإصلاح بين الناس وأنه من الأعمال العظيمة وأنه ينبغي للعلماء والأخيار أن يصلحوا بين الناس إسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف لما حصل بلغه أن حصل بينهم شيء أو شر ذهب يصلح بينهم حتى تأخر عن الصلاة والله تعالى يقول في كتابه المبين لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وفيه أن الإمام إذا تأخر فإن الناس يصلون ولا يحبس الناس فإذا تأخر الإمام فالمؤذن يقول لبعض المصلين أصلي بالناس ولهذا جاء بلال لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر إن رسول الله حبس فتأم الناس على حذف حرف الاستفهام يعني أفتأم الناس على حذف حرف الاستفهام فقال أبو بكر نعم إن شئتم يدل على أنه يشرع أن يصلي بالناس من يرضونه، ولهذا قال إن شئتم، وهو أفضلهم لكنه جعل الاختيار إليهم. فقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر فصلى، في دليل على أن الإمام إذا تأخر يصلي الناس ولا يحبس الناس، ولا ينبغي الإمام أن يغضب إذا تأخر، فلا يغضب، لا يجمع بين السيئتين، يكون يتأخر وبعد يغضب على الناس، يحبس الناس ثم يغضب. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ولم ينكر عليه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس في التصفيح، تصفيح التصفيق، قال تصفيح وقال تصفيق، ولهذا قال الله هل تدعو بالتصفيح والتصفيق. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا التفت، التفت يعني بعنقه بدون جسمه، يدل على أن الالتفات بالعنق لا يبطل الصلاة، في الرأس فقط، أما إذا التفت بجسمه واستدبر القبلة هذا يبطل الصلاة، لو التفت بجميع جسمه واستدبر القبلة هذا يبطل الصلاة، أما الالتفات بالعنق والرأس فهذا لا يؤثر، لا يبطل الصلاة، إذا كان لحاجة فلا بأس به، وإذا كان لغير حاجة فهو مكروه. وجاء في الحديث الآخر إنما اختلاس الالتفات اختلاس لخلص الشيطان بصلاة العبد، لكن الحديث فيه بعض البعض. فلما التفت أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه النبي مكانه، يعني يستمر في الإمامة، لكن أبو بكر رضي الله عنه فهم أن الإشارة ليست ملزمة، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله وأثنى عليه، في دليل عنه لا بأس برفع يديه في الصلاة وحمد الله، وأن هذا لا ينافي الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبو بكر على ذلك. ثم رجع القهقراء، أبو بكر تأخر الخلف، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجع القهقراء تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصار إماما، فصار أبو بكر مأموم. وهذا هو الشاهد، شاهد الترجمة هذا رجوع أبو بكر القهقراء وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل ولم يطيع الصلاة، وفي دليل على أنه لا بأس أن يتحول الإمام إلى مأموم، وأن يتحول المأموم إلى إمام، وأن هذا لا يبطل الصلاة. فأبو بكر تحول من كونه إمام إلى كونه مأموم، والنبي تحول من كونه إمام إلى كونه مأموم، تقدم وتأخر أبي بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا عمل ولا يؤثر في الصلاة، فدل على أن العمل اليسير لا يؤثر في الصلاة. وكما لو تقدم الإنسان يسد فرجة فلا بأس، وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في صلاة الكسوف وتأخر، ودلي له عنقود كان عقودا من الجنة، فرأى الجنة والنار فتقدم، ولما رأى النار قربت إليه حتى تأخر في الصفوف، فهذا كله عمل ولم أثر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس الصلاة، وكان يصلي على المنبر حتى يراه الناس مرتفع، فكان يصلي وهو على المنبر ويركع وهو على المنبر، فإذا أراد نفسه تأخر فقهقر ورجع وصلى في الأرض، فإذا قام تقدم وصعد المنبر فركع، وإذا أراد نفسه تأخر، وهكذا. وقال بعد ذلك إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة، فصعوده المنبر ونزوله كل هذا من العمل اليسير الذي لا يعفي الصلاة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب في العصر بن ربيع، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها، وهو يصلي بالناس إمام، يحملها إذا قام، إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، فهذا كله من العمل الذي لا ينافي. ثبت أن فتح الباب لعائشة، هذا كله عمل لا ينافي الصلاة. نعم. كذلك أسماء أشارت برأسها في صلاة الكسوف، سألت عائشة قالت ما بال الناس، فأشارت عائشة بيدها للسماء، انظر إلى السماء، فقالت أسماء آية، فأشارت برأسها نعم عائشة، فالإشارة بالرأس وباليد كل هذا من العمل الذي لا ينافي الصلاة. إذا سألت إنسان عن شيء تقول كذا نعم، تقول برأسك نعم، أو تقول بيدك لا هكذا، هذا لا ينافي الصلاة. نعم. تصفيق للنساء كما سألت، تصفيق للنساء والتسبيح للرجال إذا نافى الإمام شيء في الصلاة. نعم. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث مختصر بعد الآخر، قال النبي ما لكم أيها الناس إذا نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيح، إنما التصفيح للنساء. نعم. لا 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 تمام. لا بأس أو يرفع السماعة لا بأس هذا لا نعم قد يقع إذا كان قريب عن يمينها وعن يساره نعم ثم رفع وسبح هذا لا ينافي نعم. ها تأخر إيش يعني على الوقت المعتاد لا يسابقونه ومعنى ذلك أن الناس يسابقونه ويقوم الصلاة قبل الموعد قبل بعد إذا جاء موعد الصلاة المعتاد وتأخر بعض الشيء صبر بعض الشيء ولم يأتي صلاة هنا لا سلب بالجسد لا يبطل الصلاة هنا هذا السلب استلم الركبة ومثل أيضا قتل الحية والعقرب له نقل الحية والعقرب إذا لم يكثر الصلاة ولم يستجب فإن احتاج إلى قطعة لأن هذا أمر كما سيأتي لا بد منه نعم 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 له أن يتقدم له الإمام